بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سار على سبيله وهدى باليوم الدين، أما بعد، فآخر مسألة وقع الوقوف عليها هي مسألة السواك. السواك قد تقرر بنصوص مختلفة أنه سنة، وهذا لا حاجة إلى الاستدلال عليه لأن هذا معروف، وتأكد فعله في مواضع معينة، منها الوضوء، حالة الوضوء. وقد تقدم أنه يكون قبل الوضوء على قول، أو يكون مع الوضوء لأن يكون مع المضمضة، هذه حالة أخرى، أو يكون بعد ما يتمضمض المتوضي. كل هذه الصور والأحوال وردت في المذهب، وعلى كل فإنه لم يرد ما يدل من النصوص على أنه مخصص بواحد من هذه الثلاثة أو بغيره، إذن فالمسألة فيها سعة. قال: والاشتياك وإن بإصبع. الأصل في السواك أنه يكون بعود الأراك أو ما يكون مثله، وهذا بناء على أنه معقول المعنى، أن السواك معقول المعنى، وما عقل من هذا هو أنه يراد به التطهير وإزالة القلح، هذه الصفرة التي تعلو الأسنان، وتطهير الفم من هذا النتن والرائحة الكريهة التي تكون عادة من الطعام أو غيره مما قد يعلق بالأسنان واللثة. إذن فإذا كان السواك معقول المعنى، فهذا يفتح للمجتهد سبيل الإلحاق، كما هو معروف أن الأمر الشرعي إذا كان معقول المعنى فإن ذلك يحقق للمجتهد طريقة الإلحاق. فإذا كان قد ورد السواك بالأراك، وكان الأراك يحقق هذه الغايات، وأدرك من النص أن الغاية من السواك هي هذه الآثار والأحوال التي تلحق بالأسنان والفم، فإنه حينئذ يلحق بالأراك كل ما يساويه في تحقيق هذه الغاية. إذن فكل عود ينظف وينقي الفم من هذه الأوساخ فإنه يكون مدرجا في آلة السواك، ويقصى ويبعد ما كان ممنوعا بأدلة منفصلة. أنه كما تعلمون أن الإلحاق للجزئيات بالأصل، وإن كان مشروعا فإن الأدلة الأخرى قد تحقق التخصيص والتقييد كما هو معروف. مثلا قد تقول بأن كل ما يحقق هذه الغاية من السواك فإنه يكون آلة السواك، نعم هذا هو الأصل، لكن قد يأتي ما يحرم استعماله بأدلة منفصلة، ولذلك الفقهاء منعوا أن يكون السواك بما يؤذي مما قد يكون قاطعا للحم، وهذا سيذكره المصنف والشارح، كمثل القصب. فالقصب إذا استيك به فإنه يصيب اللحم بالقطع بالأداء، جرح يجرحها، فهذا ممنوع بعلة الضرر، أن الضرر حيثما وجد فإنه يجلب المنع، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. إذن فإذا ما جاء بشيء يؤذي، يجرح اللثة مثلا أو ما شابه ذلك، فإن ذلك يمنع لوجود علة المنع فيه التي تستدعي الاستدلال بتلك الأدلة التي تكون مما ذكر كالضرر وما شابه ذلك. وكذلك أيضا ما ليس مؤذيا ولكنه قد يجلب الأمراض، وقالوا بأن عود الرياحين مما يحرك عرق الجذام، كما قالوا بأنه يحرك عرق الجذام أي يسبب هذا المرض، فإذا صح هذا فإنه أيضا يكون ممنوعا استعماله لهذا الذي تقدم ذكره، وهو وجود الضرر والأداء. هذه إذن آلة السواك، وقد الحقت بالأصل الذي هو الأراك، هو المفضل، بهذا الذي ذكرناه من أن العلة معقولة المعنى، أن السواك علته معروفة، وإذا كان معقول معنى حقق ذلك للمجتهد أن يدرس المفردات التي تحقق ذلك. ومن مدد هذا الأمر إلى ما استجد في باب النظافة وألحقه بهذا فهذا لا حرج فيه، أن الإلحاق مفتوح لكنه مشروط بأن لا يكون فيه ضرر بدني أو ضرر من أي نوع كان. فإذا ما تحقق في الشيء أنه يحقق الغاية وتجرد من صفة التي تمنع استعماله كالأمثلة التي قدمناها فإنها تدرج تحت آلة السواك، والمسألة واسعة. ثم الإصباح. الإصباح اختلف فيه على ثلاثة أقوال. من رأى بأن الإصباح ليس آلة السواك على الإطلاق، ويقولون بأنه لا يمكن أن تتحقق السنة باستعمال الإصباح هكذا، فإنه لا يحقق السنة. الرأي الثاني رأي من يرى بأن الإصباح يحقق السواك بشرط أن يكون خشنا، أي أنه يستطيع أن يزيل القلح وما علق بالأسنان من هذه الأشياء التي قلنا بأنها إزالتها الغاية من السواك، هي الغاية من السواك. ومنهم من يقول بأن الإصباح آلة السواك بالنص، آلة السواك بالنص، أي أنه ليس مدرجا بالمعنى كما يقول من يشترط الخشوع والصلابة. هؤلاء أدخلوا الإصبع بالمعنى، قالوا إذا كان آلة السواك قد اشترط فيها أن تزيل هذا الذي يعلق بموضع السواك فإن هذا الإصبع الخشن يتوفر فيه ما يحقق هذا، فإنه إذا ما كان خشنا فبالضرورة العادية أنه سيزيل هذه الأشياء التي علقت بمواضع السواك. هذا من أدخله بالمعنى. ولكن طائفة من أهل العلم يقولون لا، السواك بغير وجود شرط في الخشونة أو الصلابة مدرج في آلة السواك بالنص. يستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه البيهقي عن أنس، وهو أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف، معلوم أن بني عمرو بن عوف سكان قباء كما هو معروف، قد نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أياما ما فوق عشر ليال نزل ببني عمرو بن عوف ومسجد الذين هم بجوار مسجد قباء من الأنصار. أن رجلا من بني عمرو بن عوف وهو من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك رغبتنا في السواك، فهل يوجد ما دون ذلك؟ سأله عما قد لا يكون سواكا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إصبعك سواك تمره في فيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجزئك، ولا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا يحتسب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال فالحديث قد رواه أنس، وفيه أن هذا الصحابي قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال إصبعه في السواك. وفيه حديث آخر عن أنس صلى يجزئ في السواك الإصبع، هذا أذكره أنس ومرفوع عنده. إذن فهذا هو مستند من يقول بأن الإصبع سواك، أي أنه آلة السواك، فهو آلة السواك يحق الاشتياك به ويحقق السنة بذاته، ولا يشترط في ذلك الخشونة ولا الصلابة. ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة أيضا أنهم كانوا يفعلون ذلك في الوضوء، قد روي عن بعضهم كعثمان وعلي أيضا وعن غيرهما من الصحابة ممن كانوا إذا تمضمضوا استعملوا الإصبع في السواك. فتقرر بهذا أن الإصبع من السنة الاستياك به إن سلم هذا الحديث. وعلى كل حال فهذه مسألة الظاهر فيها أنه لا يوجد في ذلك مانع من ناحية النظر، وإن كان في هذا الحديث شيء من الضعف فإن ذلك لا يمنع من تنزيله في باب الفضائل أو تثبيت الحكم بما تحقق بالنظر هو جواز الاستياك بالإصبع. وقد نظمت هذا الكلام الذي في الاستياك بالإصبع وما في من الحديث في هذه الأبيات: والاستياك جائز بالإصبع، والاستياك جائز بالإصبع بالإصبع، إصبع كتعرفوا في عشرة اللغات، والأفصح فيه كسر الهمزة وفتح الباء. والاستياك جائز بالإصبع، فقد أتى متصفا بالرفع، قد أتى متصفا بالرفع، دليله كما رواه البيهقي، دليله كما رواه البيهقي عن أنس في خبر موثق، وهو أن رجلا قد ذكر، وهو أن رجلا قد ذكر نبينا ذاك له وأخبر، نبينا ذاك له وأخبر. أليف الإطلاق، هذه الألف تسمى أليف الإطلاق، تزاد في آخر الكلمة للوزن، ماشي للتثنية، هي فقط تزاد للوزن. أخبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بالألف أنه لا أجر لمن لا يحتسب، أخبر أنه لا أجر لمن لا يحتسب، ولا يصح عمل لم تستحب نيته. وبعض أصحاب النبي نقل عنهم ذا السواك كعلي، ولا يصح عمل لم تستحب نيته، وبعض أصحاب النبي نبي نقل عنهم ذا السواك كعلي. إذن فهذا الفعل قد ثبت بهذه الأدلة، ولا يجوز الإنكار على من يأتيه ما دام قد تأصل وثبت بهذا الذي ذكر في هذا النص. وتبديع كل فعل لم يطلع على دليله من تصرف من لا يعلم، بأن ما لا يعرفه أكثر مما يعرفه. بعض الناس الآن إذا رأوا من يفعل هذا يستهجنون فعله ويقولون هذا ليس من السنة، هذه بدعة. لا يحق للمرء أن يحكم على فعل بأنه بدعة حتى يطلع على مأخذه، ولعل هذا الذي يتحدث في هذا الفرع له مسلك في الاستنباط تأصل لديه ويأخذ به الأحكام من الأدلة، مثلا قد يأخذه من جهة المعنى ولا يأخذ من جهة الحديث، نظرا لأنه رأى أن هذا الفعل معقول المعنى، ولما كان معقول المعنى حقق له الإلحاق فألحق هذا الإصبع بتلك الآلة. وهذا مسلك أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة بأنه مسلك متبع، وأنه مسلك أصولي، وأنه لا ينكره إلا أهل الظاهر. وعلى كل فإن مثل هذه الأمور تجد الآن من ينكرها ويستهجنها ويشدد النكر على من أتاها، وهذا كله دليل على أن الإنسان يتسرع فيما لم يفهم. ثم قال:
كصلاة كانت بالسواك لأجل صلاة بعودة منه.
كذلك أيضا من المواضع التي يكون فيها السواك من السنة الصلاة، الصلاة إن بعودت عنه. ويمكن أن يأتي الشخص هذا الفعل قاصدا به السواك للوضوء والسواك للصلاة، ينويهما معا، فيأتي بالسواك الذي هو الوضوء وينوي فيه أن يكون سواكا للصلاة، ما دام الأمر قد جعل فقط للتعبد. لكن إن كان هذا معللا بما تقدم ذكره، فالوجه أن يستاك للوضوء وحده ويستاك للصلاة إن بعدت منه، لا إن كان في المسجد والناس ينظرون إليه، فإن هذا في الحقيقة كما تقدم ذكره خرج على أنه مما يعد من خوارم المروءة. ولا شك أن التخصيص بالمصالح والمفاسد وما هو مكروه للناس معمول به في الشريعة. يقول لي لا، هذا لا يمكن، ما الذي يخصصه؟ يخصصه المصالح والمفاسد، ومن المفاسد أن تؤذي الناس. فقد منع هذا الشخص الذي يحمل ريح الثوم والبصل من دخول المسجد، وهو مخاطب بالجماعة على وجه السنية المؤكدة، وعلى ذلك طلب منه أن يتقي المسجد وأن لا يدخل إليه، لأن هذا أذى الناس. وأذى الناس إذا اعتبر في مثل هذا فمن الأولى والأصدر أن يعتبر في مثل هذه الأمور التي ليست من قسم مؤكدة ولم يروج، ويمكن أن يستعاد عن ذلك بأن يقع ذلك خارج مكان الذي يتأدى فيه الناس بما يفعل. نعم الناس بك يحتاج واحد الميكا يديرها في الجيب خرش 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 يخرج الميكا والناس كل شيء ينظرون إليه ثم يخرج منه بعودا ثم يفتح فاه فيه أولا غير فاه بنفسه ينفر، فكيف أسنانه مكسرة وفمه كذا، فمه بنفسه يجب أن يغرقه أمام الناس ويزيد عليه بذلك السواك وذلك سيسيل منه. وهذا كان حيث السنة، السنة لابد أن ينظر إليها مجتمعة، أن تنظر إلى السنة في باب الأداء، لأنها سنة أسست بأدلة مختلفة، أسست بهذا وبهذا وبهذا فاجتمعت فصارت قاعدة. ثم بعد ذلك تنظر أيضا في هذا الذي تفعله ألا يوجد ما يستعاد به عنه، وهو أن تأتي بالسواك تستك به قبل أن تدخل إلى الصلاة. وعلى كل حال فهذا هو المسألة التي يحق أن يصار على في هذا الباب جمعا بين الأدلة.
وتسمية بأن يقول عند الابتداء بسم الله.
تسمية عند الوضوء في الحقيقة مختلف فيها، ورد فيه حديث بعضهم أخذ بظاهره وهو لا وضوء لمن لم يسم الله عليه، هذا حديث أوصل بعضهم حاله إلى درجة الحسن قال إنه حسن، ولكن جمهور العلماء على أن التسمية سنة، ويستدلون على ذلك بأحاديث متعددة بيانية، حديث بيانية من ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للمتوضئ، فإنه أمرهم أن يتوضأوا ولم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة في أول الوضوء، والذين نقلوا وضوءه لم يذكروا البسملة أنه بسملة، لم يبس الذين نقلوا وضوء النبي لم يذكروا بأنه قال بسم الله ثم أخذ الإناء وتوضأ، لم يذكروا ذلك. ومن أمره مسلم بالوضوء لم يذكر فيه البسملة، والسكوت في مقام البيان بيان كما يقولون، إذا سكت الشرع عن بيان أمر في محله فإن هذا دليل على أنه غير مشروع، السكوت في محل البيان بيان، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دليل على أنه غير مشروع غير مطلوب، أنه غير مطلوب طلبا جازما. إذن استدلوا على أن التسمية مطلوبة هنا على الوجه المتقدم بأدلة العامة، مثل كل أمر جبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطار، فما شبه ذلك، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. إذن فهذا الحديث وإن ورد فإنه معارض بهذا الذي ذكر. نعم من يقول بأن الترك عنده يلغى إذا كانت له هذه الأصول هذه أمر آخر، أما إذا من يقول بحجية الترك في مقام البيان مع وجود المقتضي والتأخير على وقت البيان ممنوع عند الجميع، التأخير إلى وقت الحاجة نعم، التأخير على وقت الحاجة أجمعوا على أنه لا يجوز، مثال يمكن أن يؤخر الشرع في الخطاب البيان إلى وقته، لكن أن يؤخر عن وقته هذا مجمع على أنه لا يمكن أن يجوز. إذن فما دام هذا لم يرد منصوصا عليه مع تعدد المبينين لهيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على عدم الوجود، وإنما يتثبت السنية بما ذكر. وإذا كان هذا قد ورد بهذا الوجه فليقل بسم الله، ولكن بسم الله يقال في المقام الذي يذكر فيه اسم الله، وسيأتي ذلك مبينا، فإن المتوضي إنما يذكر اسم الله تعالى في مواقعه، وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله وفي الكنيف نحاضك اسم الله، سيأتي الكلام على ذلك. فإذا كان سيذكر البسملة فلا بد أن ينظر إلى الحال والمكان الذي هو فيه، على كل فإن تعذر ذلك يذكرها في نفسه إذا كان يريد أن يحقق هذه الفضيلة. ما الحديث أخذ به بعضهم وقال بأنه إذا نسيها فلا شيء عليه ولكن إن تذكرها فهي واجبة عليه، وهذا ما يفتى به الآن لدى كثير من الناس، وبعضهم يعد تركها من البدعة، هذا أجمع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على أنها سنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعضهم، وقد وقع الإجماع يوما ما على أنها سنة، ثم تقول بأنها بدعة مع وجود هذه الأدلة التي قضت بأن هذا لا يجوز أن يثبت إلا بدليل كامل، والدليل الكامل هنا هو موجود ثم إنه معارض من هذا الدليل معارض لما هو أقوى منه، هذا نوع من الحكم على الأشياء من غير استثناء النظر. نعم.
وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان.
نعم، الأصل في أمور التعبد الاقتصار والوقوف عند الحدود، هذا أصل في التعبد. أن بعد تقول لك بأنه إذا زاد في التعبد أن هذا باب مفتوح، لا، الفعل يجب أن يكون موقوفا وأن يلتزم بهيئته كما ورد. إذا كان الأمر فيه إطلاق والشرع قد فتح فيه باب الإطلاق فلك الحق أن تتصرف، إن شئت زدت وإن شئت اقتصرت، ولكن بشرط أن يريد من الشرع الإطلاق الذي يعطيك الحق في التصرف في الصور التي تدخل تحت المطلق. أما إذا لم يريد بأن نص على تحديد فالواجب والتحديد. ومعلوم أن البسملة هنا كما سبق ذكره لم يريد ما يدل على أنها محصورة، بل قال تسمية، والتسمية التي ستثبت هنا تصدق ببسم الله وتصدق ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يمكن أن يقال في هذا بأنه بدعة أو يندرج في مفهوم البدعة. خلاصة الكلام أن التسمية هنا لو ورد مثلا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بإناء فقال بسم الله ولم يزد عليه، في هذه الحالة يقتصر على هذا الذي ورد. ولكن أن يكون هذا الحكم ثابتا بدليل عام وهو كل من لم يذكر فيه ببسم الله هكذا بدون تحديد، فالأصل في مثل هذا الإطلاق، فحينئذ من أزاد الرحمن الرحيم فالأمر جائز، وإن اقتصر على بسم الله فالأمر جائز نظرا لعدم وجود الدليل المحدد. أن عبادة الله تعالى كما هو معروف هي أن تعبدها وفق حدود اللفظ، وفق حدود اللفظ، فإن كان اللفظ خصوصا فالعبادة يجب أن تكون وفق ذلك الدليل المخصوص، وإن كانت مطلقة فالواجب أن تدعها مطلقة، لأن الله تعالى يعبد بالفعل وبالهيئة معا، فلا يعبد بالفعل دون مراعاة الهيئة. الذي يلزم الناس بهيئة مخصوصة في باب المطلقات أو يطلق في باب يخرج العبادة عن حقيقتها، ولا يمكن لمثل هذا أن يكون سعودا، متفق مع ابن جماعه المذهب. ثم قال
وتشرع آيتية، وعبر بتشرع ليشمل المندوب والوجوب والسنة والندبة.
نعم،
في غسل وتيمم ندبة.
نعم، كذلك أيضا أن التسمية تشرع، وعبر المصنف بكلمة تشرع ولم يقل تندب أو تجب، قال تشرع، لأن كلمة شرع ويشرع يشمل ما كان مباحا ما كان مندوبا وما كان واجبا، اختار هذه اللفظة لشمولها وعمومها، إذن فهي تشرع في غسل اغتسال الذي هو تعميم الماء جسد بالماء الهيئة التي سيأتي بيانها، وكذلك أيضا في تيممين على نسق ما تقدم في الوضوء على صورة التي تقدمت في الوضوء من غير فصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك التيمم، ولكن يلحق به التيمم للاشتراك في أن كليهما طهارة لرفع الحدث، فيصدق عليها أنها وضوء بالمعنى إن لم يكن وضوءا من الناحية الشرعية أو اللغوية. إذن فشرعيتها في هذين المقامين إنما هو كشرعيتهما في باب الوضوء بنفسه، إذ لم يرد دليل يدل على هذا الحكم بالتنصيص عليه إلا إذا أخذنا بالحديث السابق وأجريناه على هذه المفردات هنا وسمينا الجميع وضوءا، فحينئذ يكون الاندراج تحت الحديث السابق عند من يقول بثبوته وبحجيته. نعم.
وأكل وشرب استنانا.
نعم، وكذلك أيضا من المواضع التي تشرع فيها التسمية الأكل، قد ورد في هذا الباب حديث عمر بن سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه أم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة المخزومي القرشي، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها ولدان، لما أتذكر معها ولد اسمه عمر وولد اسمه سلمة، وبهذا الولد الصغير كنيت كما كني أبوه به. وعمر هذا كان مع نفس في بيته، كان عند أمه وربيبه. وقال: كنت يتيما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحفظ. حجر يقال لهذا الذي يكون قدام الثوب كما هو معروف، مقصود به في كان في حفظه ورعايته. قال: وكنت غلاما تطيش يدي في الصحفة. أنا تطيش لا تستقر على حال، ذات اليمين وذات الشمال، يأكل من هنا ومن هنا ومن أينما ظهر يأخذه كل حال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا بالأكل، سمي الله، هذا هو الذي فيه الشاهد، وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الموضوع موضع التنصيص على التسمية، قد ورد فيه حديث عن عائشة أيضا: إذا أكل أحدكم فليسمي الله، فإن نسيه فليقل بسم الله أولا وأخيرا، أو في أوله وأخره. هذا الحديث أيضا مصحح وحجة في هذا. فتقرر أن الأكل قد ورد فيه ما يدل على أن التسمية سنة. وفي أحاديث أخرى ربما مد أحدهم يده إلى الطعام قبل أن يسميه، فمد إليه نفس يده فرفعه. وهذا كله يدل على أن التسمية في الأكل قد ترتقي إلى درجة الواجب. إذا ما نظر في ظواهر هذه النصوص فإنها قد ترتقي إلى درجة الوجوب، ما تصل إلى درجة الواجب. لكن الذي عليه الجماهير أنها سنة، وأن من تركها لا يترتب على فعله ذاك عذاب أو عقاب. إذن فالمطلوب فقط أن نعلم أن هذا الموضع موضع ثبتت فيه السنة بحديث عمر بن سلمة، وكذلك بحديث عائشة، وأحاديث أخرى قررت هذا الأمر. فكان من أدب الأكل أن يسمي الآكل قبل الأكل، لما هو معروف من أنه يطرد الشيطان ويمنعه من الأكل، والأمر هنا معروف فلا نطيل به. وعلى كل حال فإن الأكل قد يجوز. وروي عن بعضهم طريقة في هذا الباب، وهو أنه يقول بسم الله مع كل أكلة، كانت لقمة تسمى لقمة وإن لم تكن أكلة فهي أكلة، كلما مد يده إلى الطعام وأخذه يقول بسم الله حتى إذا أكله قال الحمد لله. وهذه طريقة بعضهم يقول بأنها لم يرد بها السنة، أنها لا تجوز. لا، من المعلوم أن أكل وكذلك إذا أنهى الأكل يصدق على هذه الصورة، يصدق على هذه الصورة لغة. إذا أكل حقق الأكل، أنهى الأكل. لكن من يقول لا، إذا بدأ في الأكل كله حتى ينتهي من الأكل كله. إذن فلا يستبعد لغة أن تدرج هذه الصورة تحت هذا النص. ويروي عن الإمام أحمد أنه كان يفعل هذه الحالة، أنه إذا أخذ اللقمة يقول بسم الله، فإذا ما مضغها وأمضاها يقول الحمد لله. فقيل له: ما هذا؟ قال: أكل وحمد خير من أكل وكلام. ماذا تأخذ من هذا الحديث، من هذا النص الذي ذهب إليه أحمد؟ أنه يشبه ما ذهب إليه من يقول بالذكر حين حمل الميت، ولا يقول بشرعيتها بالنص، ولكن يقول شرعيتها بالأفضلية ودفع ما قد يكون غير جائز في ذلك المكان، لأنه لا يتكلم وهو يذكر الله تعالى ويأكل. بعضهم يقول: إذا حملت الجنازة فالأحسن أن يذكروا الناس الله تعالى عوض أن يشتغلوا بالغيبة والكلام. هذا الفقه كل حال البعض يتلقاه بنوع من الإنكار ويدعي فيه البدعية، لكن المعروف أن دفع المنكر مطلوب، وإذا كان لا يمكن دفعه إلا بهذا الأمر مع عدم اتخاذه سنة وعدم الدعاء بأنه مشروع، لكن من أجل دفع هذه الأمر ألا يكون له وجه ما في النظر الفقهي؟ وأنت إذا تتبعت نظائر هذه المسألة فستجد أن من سلف كانوا قد مضوا عليه يتبع هذا النوع من المسائل، وهو تقديم الشيء الأفضل على ما سواه مما يعتبر مما قد يجب هجره أو يحمد هجره، تجد له نظائر عند من سلف من الفقهاء وعلماء المتقدمين. لذلك إذا كان هذا منهجا فقهيا متبعا ومعروفا عند من مضى فالواجب أن نعتبر بأن هذا نظر فقهي، ثم إن كان فيه يرد عليه حينئذ ما يبدل الشارع وما يؤدي إلى بعض الأمور المحظورة كزيادة في الدين وما شابه ذلك فالمسألة حينئذ تدرس باعتبار هذا الطاري وليس باعتبار أصل الفعل. وعلى كل فإن بعض الفقهاء يفعل هذا الذي ذكرته، قد رأيناهم إذا شربوا إذا كانوا يشربون مثلا الأتاي وما شابه ذلك إذا رفع الكأس يقول بسم الله الحمد لله، ويقول في أدب الشرب أنه لا يجوز أن يصب ولكن أن يشرب هكذا من اليسار إلى اليمين، لأن هذا هو الشرب الذي يليق بالمروءة والأخلاق وليس هذا كله مخرج على محاسن الأخلاق فقط، وإلا فلا دليل على وجوده أو أنه سنة. لا يصب الإنسان كيفما اتفق، لكن إذا كان الشيء محمودا في الصفات كان مدرجا في الأخلاق فإنه قد يخرج على هذا الباب. على كل حال، هل مع كل لقمة بسملة وفي آخرها حمد؟ مذهب بعض الفقهاء، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هنا هو هذا الذي أصل له، أكل وحمد خير من أكل وكلام. ولكن الإمام أحمد في واد، والذين يدعون اتباعه في واد آخر. هكذا.
وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه.
نعم، هذا في الحقيقة حديث أورد ابن عباس، قال دخلت أنا وخالد بن الوليد عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت ميمونة بإناء فيه لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت على يمينه وخالد بيساره، قال الشربة لك فهل تدعوها لخالد؟ قلت ما كان أقبل أن أعطي سؤرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا، الله إذا أتي أحدكم بطعام فليقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، ما لم يكن لبنا فليقول وزدنا منه، فإن اللبن يقوم مكان كل شيء في الشرب والغذاء ولا يقوم شيء مكانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال، وعليه اعتمد هذا الحديث على كل حال صحيح، وعليه اعتمد المالكية في هذا الذي قرره الشارح هنا، قال إذا أكل فليقول اللهم زدنا خيرا منه إذا كان غير لبن، فإن كان لبنا فليقول وزدنا منه، لأنه لا شيء عندهم خير من اللبن، لأن اللبن يقوم مكان الطعام ومكان الشراب ولا يقوم شيء آخر مكانه، ويمكن أن يلحق به ماء زمزم، لأن ماء زمزم طعام وشرب كما هو معروف. إذن الطعام يمكن إذا كان الطعام والشراب في شيء هو الذي يقال وزدنا منه فإنه يلحق به. على كل لا تبت هذا الحديث صحيح، ما وجدت عليه
الذي
نعم. هل هناك شو هذا؟ نعم هذا حديث من طريقين. نعم.
مع عربي وتوهيم بكذبين ولم يكن فردا ولد. هو من عدة طرق لكنها فيها طرق متكلم فيه وليس فيها من هو يعني متهم بالكذب لكنه متهم لأنه فيه.
نعم. على كل حال هذا الحديث يراجع، لأن الذي علق بالدهن أنه وقفت على صحته فليراجع هذا ما علق بالدهن، ويمكن أن ينظر فيه ويراجع، وغدا إن شاء الله تعالى يؤتى بتخريجه ومعرفة درجته إن شاء الله. خلاصة الكلام أن هذا هو المعول عليه في هذا الحديث، هذا هو المعول عليه وهذا الحديث الذي ذكر الذي وهو ابن عباس، وأخرجه أحمد وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الحديث معروف بأنه خرج من طرق. على كل حال، إذن هذا هو دليل هذا العمل. ثم قال
وذكرت وجوبا مع القدرة ومع الذكر والقدرة.
نعم، من المعروف أيضا أن من المواضع التي تشرع فيها التسمية الذكاة، ومن المعلوم أن للناس الفقهاء في مسألة الذكاة مذاهب ثلاثة، لهم مذاهب ثلاثة في هذه المسألة. المذهب الأول من يقول إنها شرط، فإن تركت التسمية فالذبيحة لا تؤكل مطلقا سواء كان ذلك عن عمد أو كان عن نسيان. هذا مذهب داود ومن وافقه، مذهب داود ومن وافقه. وذهب الشافعية إلى أنه ليست أن التسمية ليست بواجبة. وتعلقوا بالحديث جارية كعب بن مالك التي كانت ترعى غنما فأصيبت لها شاة فأخذت حجرا فكسرته فذبحتها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. ومعلوم أن مثل هذه الصور التي سكت فيها النبي عن التفصيل يدل على عموم الصور، لأنه لم يقل لها هل ذكرت اسم الله عليه أو لم تذكر اسم الله عليه، وإنما أورد الحكم هكذا بدون تفصيل. حكاية الحال ذات قرار الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال. الجارية لما قالوا لها بأنها أصيبت لها شاة أخذت حجرا فذبحتها، قال لهم اسمكولوها، قالوا هذا دليل على أن التسمية ليست واجبة وليست كذلك شرطا كما ذهب إلى ذلك الظاهرية. والمالكية يقولون إنها واجبة مع الذكر والقدرة، فمن نسيها فلا شيء عليه، إذا كان قد نسيها فلا شيء عليه، فالذبيحة تؤكل، ولكن إن تعمد تركها فإنها لا تؤكل. هذا ملخص ما فيها في هذه النصوص في هذه المسألة من المذهب. والمعول عليه في هذا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إلا أنه كما هو معروف أن الصياغة التي تدل على الأحكام قد يلحقها الحمل بحسب الأدلة الخارجية. إذا ثبت هذا الحديث وتقرر وكان حجة في هذا الباب فإنه لا بد أن يؤثر في ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا بد من أن يجمع بينهما بأن يكون هذا الحديث قد اضطر في دلالة هذه الآية، لما هو معروف عند المذاهب الثلاث أن خبر الآحاد يؤثر في الدليل القطعي كما هو معروف. معنى ولا تقول حينئذ سوف ينزل من درجة التحريم إلى درجة الكراهة مثلا، لأن هذا الحديث إذا ثبت يجب العمل به، ولا يمكن العمل به إلا إذا أخذنا بدلالته، وإذا أخذنا بدلالته ففي إسقاط البسملة أو التسمية، فإذا ما أسقطت التسمية بالكلية أخل ذلك بمعنى الآية. إذن فالوجه هو أن يجمع بين الدليلين بتنزيل دلالة مأخذ الحكم. هذا معروف، معلوم أن الجمع يكون بهذه الطريقة وجميع الفقهاء يمضون عليها، وقد أخذ به الشافعية أكثر من المذاهب الأخرى في باب الجمع، كما هو معروف في من تتبع طرق الجمع عند الفقهاء، أنهم كانوا إذا اجتمع لديهم دليل يقضي بالوجوب ودليل يقضي بإزالة الوجوب أنهم يجمعون بين الدليلين بالدرجة الوسطى التي تجمع بين الدليلين من غير إخلال بأي منهما، لأن الجمع ضمن الترجيح ولا يوصل للترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع إذا كان في هذا المنهج فإنه يوصل على كل. ولا تأكل مما لم يذكر اسمه، الناس من أخذ على ظاهره وحمل النهي على التحريم. وفصل المالكية فقالوا إن تعمد فهو المقصود بالآية، وإن لم يتعمد يعمل بما تقدم ذكره وهو إسقاط البسملة عليه. هل أسقطوا عن الناس هذا الحكم باعتباره ناسيا جعلوا النسيان مناط الحكم، أو نظروا إلى النسيان ونظروا إلى هذا الحديث وما شبهه من الحديث الذي تدل على أن التسمية ليست شرطا فجمعوا ذلك كله وقارنوه بهذا النص فأطمر لهم هذا الذي تقدم؟ هذا مسألة تحتاج إلى المراجعة والنظر. خلاصة الكلام أن التسمية على في الذبح فيها هذه المذاهب الثلاث. نعم نعم أشيء. إذا حديثنا حسن.
بعضهم يرى مبعدا لما طرق كلها التي جاءت لا تصلح للشواذ.
نعم يتعمق في أحسن. نعم مشكلة. غير ذبحنا قلنا كان قلنا صحيح.
إذا كان هذا لقب أحد الرواة الذين هم الشواذ المتابعة فيربط الحديث، وإذا كان من المتروكين فلا يربط الحديث، هذا بما رأيت بعض الطرق.
نعم. إذا ينظر فيما بعد هل حتى إذا كان حديث حسن فلا بأس أن يعمل به في هذا الباب. هذا هو المقصود. على كل حال الذي علق بالدين رضينا رأيته أنهم صححوا هذا، والأدرينا رأيته هذا. مثلا. مهم هذا الخبر الذي دائما يلزم في ذهني أنه صحيح. الآن بدأ بأن هذه المسألة فيها ما يحتاج للمراجعة. على كل حال حديث يراجع، فإن كان حسنا فهو كاف في الاستشهاد به ويتمسك به ولا يضر ذلك. إذن هذا هو حكم الزكاة، وهذا هو ما ذكر فيها من البسملة، وما المناقشة الأدلة وما فيها، فسيأتي ذلك في باب الزكاة على وجه التعديل. سيخصص باب لهذا الموضوع، باب الزكاة، هناك ستستعرض الأدلة المختلفة التي تتعلق بها بحكم التسمية.
وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب.
ركوب الدابة معروف أنه ورد فيها حديث معروف، بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ربنا مقلبون، حديث معروف، ففيه بسملة وفيه الدعاء. وكذلك أيضا السفينة بنفس الحكم، والسيارة وما ألحق بذلك كله، فحكمها في الشرع واحد، أنه يبسمل يذكر التسمية ثم بعد ذلك يقرأ الدعاء الذي ورد في ذلك، والمسألة واحدة في هذا الباب. فكل مركوب هذا هو حكمه، سواء كان سفينة أو كان دابة أو كان غير ذلك. دخول المسجد معروف أن دخول المسجد فيه أن فيه البسملة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم إني أسألك من فضلك، حديث دخول المسجد معروف. كذلك زيد
ولبس بك ثوب ونزعه،
كذلك دخول المنزل أيضا، دخول المنزل في خبر ورد لكنه منقطع، اللهم أدخل اللهم نعم بسم الله. قبل ذلك فيه حديث آخر، مولجنا ومخرجنا بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، إذا خلال هذا الحديث قالوا بأنه منقطع، حكموا عليه بالانقطاع ولذلك ضعفوا. ولكن من قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا فهذا فيه إن شاء الله تعالى كفاية، ثم يسلم على من في البيت، فهذا القدر إن شاء الله تعالى فيه كفاية في هذا البيت.
ولبسي،
نعم نفس الحكم، أن يقول بسم الله عندما يلبس، ثم يسأل الله تعالى خير ما يكون له هذا اللباس، ويدعو الله تعالى بأن يكون إن شاء الله تعالى لباسا يبليه في الخير والحسنات، على أي وجه أتى به فهذا مطلوب إن شاء الله.
وغلق باب وفتحه،
نعم نفس الحكم، في غلق الباب حتى لا تفتحه الشياطين، وكذلك في هذه الأحوال كلها. نعم.
وإطفاء مصباح ووقيده فيما يظهر،
نعم
ووضع مباح وتكره في غيره على الأرجح، وصعود خطيب من بار وتغميد ميت ورأبه،
نعم كذلك أيضا إذا أراد أن يصعد إلى المنبر فليقل بسم الله، فهذا أيضا مشروع. وكذلك تغميد الميت، ومعنى تغميد الميت أن الميت كما هو معروف إذا مات فإنه ربما جحظت عيناه أنه ينظر، والمفروض أن تغلق عيناه، يغلق العينان بجذب ماذا؟ الأجفان على العينين حتى تغلق. الميت إذا مات يفتح فاه، كذلك أيضا عينيه تفتح تجحب. فأما الفم فمعتاد عندهم أنهم كانوا يغلقون الفم بجذب أصابع رجليه، للطريقة التي كانوا يتبعونها في إغماض فمه، فيه يجذبون أصابع الرجلين حتى ينغلق فمه، فإن لم ينغلق حينئذ فإنه يشد بعصابة من رأسه وتحت حنكه، وهذا معروف. والعينين أيضا، العينان أيضا في الميت يغلقان بأن يجذب الجفنان حتى تنغلق عينه، ما في ذلك من تكريمه، في ذلك من تكريم الميت، ما في من حقوق أنه في هذه الحالة.
وتلاوة ونوم وابتداء طواف،
نعم. ومما أيضا ورد فيه التسمية عند تلاوة القرآن الكريم وفي ابتداء الطواف، وفي هذه الأمور كلها معروفة فلا نطيل بها، وهذه كلها لها أصول في الشريعة معروفة، سيأتي الكلام عندها في مكانها.
والأولى إتمامها فيما يظهر إلا في الأكل والشرب والزكاة.
في الحقيقة أن ما كان وردت فيه التسمية بحد معين فالواجب الاقتصار على ذلك، أو فالمطلوب الاقتصار على ذلك، وأما ما ورد فيه الإطلاق من غير تحديد فإن فيه الأمرين معا، فمن شاء أن يتمم فليتمم، ومن شاء أن يقتصر على بسم الله فقط فهذا له. إذن فالمدار في هذه المسألة على الورود، وهو المحكم في هذه الجزئية، وعليه العمدة في هذا الباب، فعليه الآن يخرج كلام المصنف حيث أورد هذا التفصيل، حيث ذكر أنه يتمم في كل هذه المواضع، واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع؟
إلا في الأكل،
في الأكل لأنه ورد فيه بسم الله منصوصا عليه والاقتصر عليه. الثاني لأنه مثله في الحكم. ثالثا الذكاء، لأن النبي قال بسم الله بسم الله ولم يزد على ذلك. وبعضهم علل حذف الرحمن الرحيم في الذكاء بمسألة النظار، حيث قال بأن هذا المكان ليس مكان الرحمة، فإراد الرحمة في مكان الذبح مما لا ينطبق فيه الفعل مع الحال. هذا تعليل فقهي فقط. أما الذي هو العمدة في هذا الباب فهو أن النبي حين ذبح قال بسم الله ولم يزد على ذلك، على ما هو معروف في هديه، فهذا هو العمدة في عدم إتمام هذا. نعم زيد. نعم. كذلك دخول الخلاء، وقبل أن ننتقل إلى دخول الخلاء، دخول الخلاء سيأتي الكلام عليه طويلا. قال ذكرتم أن السواك عند الصلاة هذا يخل بالمرأس، كان هذا مناط يخرج هذا الفعل عن ظرفيته وهو عند الصلاة. انتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استكع عند الصلاة حضرة الناس فيكون ذلك المناط منقوضا بفعل استمرار في هذا. أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بحضرة الصلاة، إلا أما إلا كان شيء حديث لم يطلع عليه. ثم إن قولك الظرفية هنا هذا لا يخرج عن الظرفية ولا يخرج عن الظرفية، ما هي العندية؟ العندية فيها حقيقة وفيها مجاز، ومن المعروف أن اللفظ إذا استحال حمله على الحقيقة يحمل على المجاز. فهذا الذي جاء إلى الصلاة واستاك عند باب المسجد يسمى عند الصلاة، فالعندية هنا تحدد بحسب أدلة الشرع. يجب على كل من ينظر في الأدلة أن يعلم أن هنا حقائق، أن الاقتصار على اللفظ اللغوي إنما يصار إليه إذا لم ترد أدلة شرعية تخرجه عن اللغة، أما إذا أتت أدلة تخرج عن اللغة فإنه يصار فيه للمجاز. مثلا هذا الشخص الذي سيدخل على الناس كما سبق ذكره ويستاك أمامهم ويؤذيهم ويشعرون بأن هذا مخل بالمرء ويستهجنونه، هذا الفعل الآن يقضي بأن العندية هذه لا يمكن أن تدخل، لأن تخصيص المكان والزمان والحالي كله يدخل تحت مفهوم التخصيص، كل هذه نحو تسمى تخصيصا. فقد يدخل التخصيص في الزمان، ويخصص التخصيص في المكان، ويدخل التخصيص في الأحوال إذا وردت الأدلة التي تقضي بذلك. لذلك فالظرفية هنا كما تقول ليس هذا مخرجا لها، إلا إذا كان فعل ذلك فلا بد أيضا أن نحمله على ما يجب أن يحمل عليه، أن الحمل كما تعلمون لا يكون منفصلا عن الأدلة التي يستعان بها على الحمل. نعم النبي قد يفعل ذلك، ولكن لماذا فعل ذلك؟ هل لبيان الجواز أو لإفادة الهيئة؟ إذا فعل ذلك، لكن ما معروفش النبي كان يفعل ذلك أمام الناس، أنه كان يخرج بالسواك ويستك أمام الناس، هذا لم يوجد. كل ما في القضية أن أبا موسى الأشعري دخل عليه فوجده يستاك، دخل عليه أي أن هذا وقع في بيته وليس عند الصلاة. إذن فالاستياك عند الصلاة كما تقدم ذكره مردود أولا بالترك، ثم لما فيه من مخالفة المروءة والأخلاق وغير ذلك من الأدلة التي قد يصل إلى غير. باش نعرف واحد القضية، أن كثيرا ما كان يغيب ما تغيب عنا حقيقة في هذا الباب، وهي أن اللفظ
هذا
الذي يرد في النص
في الشرعي
وهو متعلق بحكم فقهي، هذا اللفظ هذا الذي يدله قد يبدأ معناه لغة، يبدأ باللغة لأنها الأصل عندك مثلا، تبدأ به لغة ثم ترد عليه أدلة مختلفة تخرجه عن اللغة إلى خلافها، خلاف ما دل عليها. وليس هذا بالأدلة الشرعية وحدها، بل بأحوال المكلفين. هذا اللفظ قد تحمله النصوص، نصوص الأدلة كذا إلى خلافه لغة، خرج عن اللغة بالأدلة ويصير إلى حقيقة شرعية بالأدلة. وقد ينتقل إلى ذلك باعتبار أحوال المكلفين، ماشي بالأدلة، أحوال المكلفين، أحوال المكلفين التي الحقيقة هذا الفقه يعمل به مثلا 100 سنة على معنى، ثم تدخل بلدا فيها أحوال المكلفين معينين، هذه الأحوال هذا لفظ ستغيره هذه الأحوال، لأن أحوال المكلفين تستدعي، هذه الأحوال المكلفين تستدعي أدلة شرعية، هذه الأحوال كتجيب الأدلة الشرعية كتجبدها، وإذا جاءت هذه الأدلة أثرت في هذا اللفظ، أثرت فيه وجعلت له معنى مخصوصا، وهذه منهجية لابد أن يعرفها كل من يحمل النصوص على معناها. اللفظ غادي يجيك اللغة عند مثلا تحمله عند، لكن وردت أدلة أخرى هذه العندية خصصتها جيد، ثم ترد أدلة أخرى عند أحوال المكلفين قد تغير هذا التخصيص إلى تخصيص من نوع آخر، وهكذا حال جميع الألفاظ التي ترد في الأحكام الشرعية. فإن لم يتنبه لهذا الأمر ألغيت هذه الأدلة، هذه الأدلة تلغى في مواردها، تلغى في الموارد ديالها التي ترد فيها، وهذه الأدلة الأخرى اللي قلنا بأنها تنقل اللفظ أيضا قد تلغى. إذن فعليك دائما في منهج النظر أن لا تقول إن هذا اللفظ قد هجر أو أنه لم يحمل على ظاهره حتى تسلك هذا المسلك، وانظر الأدلة الشرعية التي وردت في الموضوع، وبها ستفهم ذلك اللفظ وسيبين لك ستبيك درجاته وحكمه. ثم بعد ذلك عندما تذهب إلى المكلفين أيضا قد تجد فيهم أحوالا تجذب أدلة أخرى، وهذا معمول به عند جميع الفقهاء المذاهب الأربعة، بل هو مؤسس للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كيرعي هذه أحوال المكلفين، يراعي أحوالهم، فلذلك قد يكون الحكم متقررا ثم يتخصص بهذا، ليس لأن هذه أدلة شرعية كانت مطروحة في الموضوع، لا، الذي طرحها هو أحوال المكلفين. فشاعت تلك القاعدة التي تقول خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأنت لو تتبعت ألفاظ الفقه جميع المسائل الفقهية تجد أنها تعرض فيها هذه الأمور، تعرض فيها هذه الأمور. ها مثلا هذا اللفظ مثلا ورد أنه يجب الغسل، الغسل من الجنابة مثلا جاي، ويتخصص ذلك بالمريض وكذا 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 إلى آخره. ثم جاء إنسان جريح كما هو معروف في الحديث، قالوا لابد أن تغتسل، حاله يستدعي دليلا شرعيا، أدلة شرعية تقضي فيه بأنها تخصصه بالحال، لكنهم لم ينظروا إلى هذا الحال ليعلموا هذه الأدلة التي وردت، فحكموا عليه بالحكم الأصلي فخالفوا ما يجب عليهم، فليكنكم قد قتلتموه، حكم عليهم بأنهم الذي قتلوه وليس أن الشرع هو الذي حكم بموته. هذه طريقة. لذلك العندية هنا دائما الإنسان يكون فقيه، ما يكونش إنسان مش إنسان بليد، أن ينظر دائما في اللفظ إذا جاءه في الشرع أن ينظر فيه إلى الأدلة الأخرى التي تعطيه على حسب الأصول دياله، لأن ما تكون حنفي أجل تلك أخبار الأحد ما غيرش تدخلها في نصوص القرآن، يمكن يعني يكون في الطريقة هذه فتبقي النص القرآني على ظاهره، ولكن هذه إذا كانت أصولك تمشي، لكن إذا كان أصولك مالك ولا شافعي ولا أحمد بن حنبل مثلا ولا ظاهري، بالضرورة أن هذه لا يمكن لك أن تتحرك في فهم النص إلا بما تقتضي هذه الأدلة. فإذا ما استخرجت هذا الحكم وثبت لديك فإن أحوال المكلفين أيضا فيها ما يستدعي أدلة أخرى، فتنزل تلك الأدلة مع تلك الأدلة الأخرى، وعليه إن شاء الله تعالى تفقه في المسألة على تمامها. لا يمكن أن يتحرك الإنسان في الكلمة بهذا النوع من الاختزال وهذا النوع من البطر في حمل النصوص على ظاهرها. مثلا قد تريد أن تقول كلاما شرعيا في موضع في مكان واقتضته المصلحة الدينية، لكنه تعترض فيه مصلحة أعظم، من أين تأتي هذه المصلحة؟ من أحوال المكلفين، من أحوال الناس الذين معك، لذلك لا يمكن أن تخاطبهم بهذا لأن حالتهم تستدعي دليلا آخر رجح على هذا الدليل الأصلي. وعلى هذا فالعندية هنا لا يمكن أن نفسرها بالعندية اللغوية ما دامت النصوص قد رفعتها وخصصتها لهذا الذي تقدم ذكره. ونرجع إلى موضوعنا. نعم إيه؟ نعم نعم.
هذا بهذا
وإلى
هذا بضر العين حيث قال كيف التوفيق بين رواية ذلك الوضوء ورواية ذلك الصلاة؟ قال السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة، لأن الوضوء شرع لها، تجعل الأحاديث التي فيها عند كل صلاة على ما ذكرنا توفيق بين الأحاديث. السواك عند كل صلاة ربما جرح فمه وأخرج الدم وهو نجس بلا خلاف، وإن كان خلاف في انتقاد الوضوء فيتجنب كل ذلك.
نعم.
ولو بحثنا في طرق الحديث نجد أن بعض الطرق تفسر هذا، كما عند ابن حبان في صحيحه قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم على الوضوء بالسواك عند كل صلاة.
لا لا، هي قضية الأصول هي التي تتحكم في نوع هذا المعنى. أولا من المعلوم أن الحديث ورد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جيد. إذن ظاهره أنها تتقدم الصلاة ولا غير الصلاة، جيد. تقدير الوضوء هنا على حسب منهج الناظر في الأصول، هل سيقدر هذا اللفظ هنا فيقول لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء للصلاة مثلا على هذا الذي ذكره هنا، ممكن أن يفعل هذا، لكن هذا الآن هذا النوع من العمل كيف يمكن أن يخرج على قواعد الأصول؟ كيف يمكن أن يخرج على قواعد الأصول؟ لأن هذا تصرف لا بد فيه من مستند أصولي، لا بد أن يستند إلى قاعدة أصولية. المعروف أولا لا دابا أنت باش نفهموا وجه المسألة، لأن هذا تصرف المكلف، وتصرف المكلف هنا لا بد أن يكون شرعيا، وإذا كان شرعيا فلا بد أن يبين دليله واضح. عن لننظر في المسألة، هذا مهم جدا حتى تفهموا كيف يمكن النظر في الأدلة، لأن هذا هو المهم. أولا من شرط التقييد والتخصيص والنسخ الطعام، هذا هو ما يبدأ به. لا يمكن لك أن تذهب إلى التقييد والتخصيص إلا بهذا الشرط. هذا شرط الحديث التي هنا، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء للصلاة، لأمرتهم بالسواك لكل صلاة، ما كاينش تعارض حتى يحق لك الحمل، ما كاينش تعارض. هذا فقط إذا قلت بأن التعارض حصل، لكن أين التعارض؟ لماذا لا تتعدد الصور؟ لأمرتهم بالسواك وضوء عند كل صلاة فيكون طريقة، وأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيكون طريقة، وين التعارض حتى نذهب إلى الحمل، حتى نذهب إلى الجمع؟ لا سبيل إلى الجمع أو التقييد أو التخصيص إلا عند وجود التعارض. إذن فقد اختل هنا هذا الشرط، فهذا الآن يقدح في هذا الاستنباط، الآن وقع بدون شرط. ولكن هل ماشي بنا بأن هذا أخطأ مثلا في هذا على حسب الأصول قواعد تقتضي هذا؟ دابا هذه استخرج هذا، فلما رجعنا إلى الشرط الذي سيعطينا هذا الحق في التخصيص أو ما شابه ذلك، وجدنا أن هذا الآن يمكن التخلص منه، لأن التعارض متى يصر إليه؟ إذا استحال الخروج منه. أما إذا أمكن أن لا يقع التعارض بتعدد الأحوال أو بتعدد الصور أو بإمكان فعل هذا وفعل هذا بدون تعارض، هذا لا يستوجب النسخ ولا يستوجب التعارض ولا يستوجب التقييد، بل حتى الجمع لا نحتاج إليه لتعدد الصور. إذن لا مانع من ذلك أن يقصد الإنسان هذا الفعل فيجزئ من باب ماذا؟ تعدد الوسائل ووحدة الحكم. أن في الشريعة ولا مع الناس؟ أن ولا مع هذا النوع؟ مثلا في الكفارة، كفارة ماذا؟ كفارة اليمين مثلا، الوسائل متعددة والحكم واحد. ممكن أن ينوي مع الوضوء الصلاة فيكون هذا وسيلة من وسائل تحقيق السنية، وقد ينوي السواك عند الصلاة فيتحقق نفس الحكم. إذا وين هو التعارض حتى نصير إلى أن نلغي الحديث ونقيده بحديث آخر؟ أن نحتاج إليه، لا نحتاج لهذا. أما التعليل بأن هذا يخرج الدم وما شابه ذلك فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في السواك أن يكون مما لا يجرح، والأصل فيه أولا أن يكون عرضا وليس طولا، كما ورد في الحديث استكوا عرضا والدهنوا غبان واستكوا وترا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يستكوا عرضا لا يستكوا طولا، والذي يستكوا عرضا في الغالب ما كاينش الشيء لا قليلا كيدوز عليها، ولكن ماشي بحال واحد الانسان اللي تيجي تيحك طولا، لا عرضا، لان العرض كما هو معروف في فوائده التي يذكرها من فس. خلاصه الكلام ان هذا الحكم وهو ان السواك عند الصلاه الان نريد ان نفقه في هذا النص. اش معنى اش معنى ندخلوا صعبه في نحرروا الموضوع،
لان هذا هو الغرض نحرروا بعد الموضوع باش نعرفوا على ماذا نتحدث.
العنديه هنا التي نذكرها العنديه عند وقوف الناس للصلاه، عند قد يستعمل ايضا مجازا هو قبل وقوف الناس في الصلاه، وهذا كله الان شائع. هذه مهجورة بما فيها من الموانع المذكورة عند من يرى ذلك، هذه تقبل لأنها فيها العمل بالحديث وبأحاديث رفع الضرر والأذى. راه ماشي قد يتفقد أن تسمع للنص أو لقول عالم ثم بعد ذلك تقول هذا الوجه، لا، قبل أن يكون وجه عرضه على القواعد، عرضه على القواعد وانظر في حاله باش تعرف القيمة ديالو العلمية. إذن هنا عند قبل وقوف للصلاة، قبل وقوف للصلاة في العمل بالحديث الذي جعله في هذا الموضوع هو هذا، ثم في العمل أيضا برفع الضرر، وبذلك يتحقق حينئذ العمل بالأدلة الشرعية وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا نفس ضمن ذلك، إعطاء كل ذي حق حقه،
إعطاء كل ذي حق حقه في المسألة.
أما باش نقول لا رخصنا نجيبوا هذاك ديال الوضوء ونديروه باب الصلاة، لا تعارض، حتى نحتاج إلى التخصيص هنا كاين تعارض، حقق التعارض، لأن إذا ما يقف بالصلاة يؤذي الناس، وهذا فيه مزج في الزمان ولا يمكن أن يجتمع معا على ما يظهر إلا إذا وجد وجه الجمع فليكن. هذه وجه هذه المسألة، واضح؟ نعم. ها لا، هو يكون يستعمل حتى في الزمان، إذا أضيف للزمان فإنه يستعمل في الزمان. إذا قلنا عند نزول المطار وعند كذا يقصد به الزمن وليس المكان، عند غروب الشمس يقصد به المكان، عند على سما أضيف إليه فإن أضيف إلى الزمن فيكون الزمن وأضيف إلى المكان يكون المكان، هذا معروف. ها؟
لا نقول لفظا قد يكون ظاهره فنتفقه فيه قبل أن نستبدع جمعة برقية تصور عمل، هذا شرعي أم
لا؟ لا، لسنا عارف واش كنقول. أولا الخطوة الأولى في فقه النص هو ثبوت الدليل، هذا أولا. الخطوة الثانية هو الجمع بين جميع الأدلة الواردة في الموضوع. الخطوة الثالثة هو التفقه في تلك الأدلة بما يقتضيه حالها مجموعة، هذا هو. ولكن قد تورد الحديث الذي لا علاقة له بالموضوع في الموضوع، مع أنه متى يورد الحديث ويحتاج إليه؟ عندما يكون مؤثرا في موضوع الحكم. أما إذا كان غير مؤثر فإنه يقرأ، وإذا علم بأنه لا يمكن أن يكون مخصصا ولا مقيدا ولا مبينا ولا كذا لا يتم. ذا الإشكال أين يكون؟ ما هي الأحاديث التي تأتي بها هنا؟ الأحاديث التي تتعلق بالموضوع بذاته أولا، والأحاديث أو النصوص التي تتعلق ببيانه، والأحاديث الأخرى التي تكون متعلقة بالأحوال الناس التي قد يعرض لهم في هذا. هذا هو المقصود. إذن هذا هو ما تقرر في هذه المسألة، والمقصود دائما أن دائما الاستدلال إذا أتي بالدليل فينبغي أن يسلك في فهمه هذه الطريقة، واجبة هذه الطريقة، خذ الدليل واعلم صحته. حنا دابا عندما نطرح هذه الأدلة، عندما يطرح هذه المسائل للنقاش والبحث، ليس المقصود منه أننا لا نستطيع أن نذهب إلى الأدلة ونأتي بأصحها ونستدل به وننفصل ثم نأتي وننفصل، لا، نريد أن يؤتى بكل شيء من أجل تعلم كيفية فهم النصوص، كيف يمكن أن يتفقه فيها، وما هي الأمور التي تعرض للناظر في الفقه حتى يكون الإنسان عالما بالطريق الذي يتبع فيها الشيء. نعم سيد. من؟ نعم للتعبد وهو معقول المعنى، ما في مشكلة. إيه؟ لا يؤثر في الصوم، ولكن يجتنب فيه ما قد يكون مفضيا إلى إخراج الدم وما شابه ذلك.
ولا تندب إطارة الغرة.
إطارة الغرة فيها خلاف بين الفقهاء. معلوم أن الحديث الذي ورد عن أبي هريرة مختلف في رفعه ووقفه. أنه من يقول بأن قوله أبي هريرة في الحديث أنتم الغرور المحجلون، بعضهم يرى بأنه مدرج، لأنه مدرج في الحديث وأنه من كلام أبي هريرة، لذلك بعضهم ألغى اعتباره، قال بأن هذا الحديث الذي ورد هنا إنما زاده أبو هريرة من عند نفسه، وإن كان في الحقيقة الغرور المحجلون من أثر الوضوء ثابت يوم القيامة، ثابت في حديث آخر، لكن يعتبر أنه ورد في هذا الحديث ليس حجة. هذا أولا. المسألة الثانية أنه ورد في الحديث عندما توضأ النبي فقال هذا هو وضوء النبي من قبلي، فمن زاد أو استزاد فقد ظلم وتعد. إذن فمن زاد أو استزاد على الهيئة والعدد، الهيئة التي كان عن النبي وكيف يمشي المرافق ويمسح إلى الكعبين، هذا هو مروي. فمن زاد في الهيئة بأن زاد على ما هو أكثر من هذا الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد في العدد فقد تعدى وظلم، مدى متمسك من يرى أن إطالة الغرة لا يمكن أن تحمل على الزيادة على مواقع الوقوف في الوضوء. هذا أولا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه الوضوء مرارا من أناس متعددين معروفين، ولم يذكر عنه أنه تجاوز المرفقين أو الكعبين إلا ما روي عن أبي هريرة. إذن فبمجموع هذه الأدلة يتقرر أن الزيادة على ما أماكن الوضوء الأصل فيه هو المنع، ومعروف أنه إذا ورد النهي أو الوعيد في أمر وورد الطلب في أمر في ذلك الأمر نفسه يقدم النهي على الطلب، لأن النهي أقوى من الأمر، ما هو معروف من زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم، فهذا وعيد يوصف بالظلم والتعدي، فهذا هو الأقوى في هذا الباب مما قد يكون فيه من أمور أخرى قد تقتضي الطلبة في هذه الزيادة. مالكية لم يقول بأن هذا الحديث يجب أن نطرحه، وإنما ذهبوا إلى تأويله، فقالوا معنى إطالة الغرة تجديد الوضوء والدوام على الطهارة، هذا هو الذي يحصل الغرة وهذا هو المقصود بها، تجديد الوضوء والإدامة عليه، جمعا بين الأدلة، جمعا بين هذه الأدلة، أدلة ورد فيها أن المؤمن أن المسلمين المؤمنين لديهم هذه الخصوص يوم القيامة الغرة والتحجيل، لكن هذا عرض الحديث أن نجعله على مذهب من يقول بالزيادة على مكان الوضوء. إذن فما الذي سيكون هذا المعنى دالا عليه؟ قالوا تجديد الوضوء والإدامة عليه، دوام عليه، قديما على الوضوء، وكلما نقضت الوضوء جددته، قالوا هذا هو المقصود، هذا معنى إطالة في الحال وليس إطالة في المكان، إطالة الغرة في الحال بأن تكون متلبسا بالصوم في غالب أحوالك من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى أداك، تسمى الإطالة في الحال، حال هذا الشخص أنه متوضئ طول اليوم، متوضئ بعدما أراد أن ينام يتوضأ فيكون على وضوء فيطيل الغرة، أي الحال، هذا الحال في اليوم والليلة، هكذا هو حال هذا الحديث. وما ذهب إليه الميكت هنا فيه الجمع بين الأدلة، وهذا الذي يظهر أنه راجح والله أعلم. وإن كان بعضهم يذهب إلى هذه الزيادة، ولكن لما روي الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزيد عليه، كذلك ورد أن التهديد والوعيد منه تعدى وظلم، وما شابه ذلك من أدلة قضت بأن لا يكون المراد هو الزيادة. ما قال؟
ولا يندب مسح الرقبة،
نفس الحكم في مسح الرقبة، فيه نفس الحديث، من زاد أو استزاد فقد ظلم وتعدى. الرقبة لم يرد ما يدل على أنها تمسح في الوضوء، إن مما قد تنفلت فيه النفس هو الانضباط بالتحديد، الانضباط بالتحديد داخل في مفهوم العبادة، إذا ما ضبط الشرع الشيء بالعدد أو ضبطه بالزمان أو ضبطه بالمكان فهذا من تتمة الحقيقة، وليس فقط من باب الاستحسان أن تقف عند الحد في الزمان أو الحد في المكان أو الحد في العدد، فالذي يخترق الحد في العدد أو في المكان أو في الزمان يفسد الماهية، يقول لك لا أنا قاعد مكان مسكن زيد شوية في الرقبة ويبقى كمسحة دائما، ولم يكن ذلك إلا لأنه أراد أن يبلغ بالوضوء أعلى مبلغ فيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يؤتى هذا الأمر. نعم إذا كنت متعلقا في ذلك بخبر أو حديث أو دليل فالمسألة حينئذ فقهية وليست استدراكية، وإنما الممنوع هو أن يحدد الشرع منابت الشعر مثلا أو أن يحدد القفا ثم أنت تمضي على خلاف ذلك، هذا لا يجوز، لذلك جعلوا هذا من قسم ما يكرهون. نعم نعم، وكذلك لم يجعلوه محرما وإنما جعلوه من قسم المكروه. زيد.
ولا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز.
نعم، على كل حال المسألة وردت فيها أثر مختلفة، من ما ورد في ذلك أن ذلك الماء ما دام على الجسد فإنه يسبح أو يستغفر لصاحبه، وورد أيضا أن المسح أيضا ورد في بعض الآثار، فمسألة إن شاء الله تعالى فيها ساعة.
وإن شك المتوضئ في ثالثة أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ففي كراهتها أي كراهة بجانبها خوف الوقوع في المحظور واستظهر.
من المعلوم أن مسائل كما قررنا دائما تحقق بحسب حال الموضوع ولا تحقق بحسب الماهية فقط، لابد أن ينظر إلى الموضوع. والذي عندنا في هذه الجزئية أن الشخص شك فقال لا أدري كم غسلت وجهي، هل غسلته 4 مرات أم 3 مرات، يتردد في ذلك. في هذه الجزئية يرد اعتباران، الاعتبار الأول هو الاحتياط وتحصيل اليقين، الجهة الأخرى هو تعدي حدود الشرع في العدد الذي أورده في باب الوضوء. لو فرضنا مثلا أن هذه الغسلات 3 واجبة يتغير الحكم، ولكن لما كانت هذه الغسلة الثانية والثالثة ليست من الفرائض اختلف الحكم، لأنه لا يمكن لك أن تطلب أمرا مندوبا مع معارضة محرم له. ما لا يمكن أن تسوي بين مندوب ومحرم في الترجيح، ما هو المحظور ما هو المحرم؟ الزيادة على العدد الذي حدده الشرع. وما الذي ستفعله بالثالثة نتيجة تتي بأمر أقسام فيه أنه سنة، ومعلوم أنه لا مساواة بين المتعارضين هنا، بل هذا الذي حرم هو الأقوى وهو الذي سيحكم له بالاعتبار، أنه كما هو معروف أن اليقين والاحتياط لا يصار إليه إلا إذا كان هذا الذي تفعله لا يعارضه محظور أو يعارضه شيء محظور لكنه في درجة المكروه، فالمسألة حينئذ أو يعتضد هذا الاحتياط ببراءة الذمة، لذلك فلا يمكن لك أن تنزل القواعد والمناطات في كل موضوع بنفس الميزان بنفس الدرجة، هذا خطأ. مثلا عندك هنا في الوضوء ماذا عندك هنا؟ عندك حديث، من زاد أو استزاد، من زاد أو استزاد هذا الحديث، أي استزاد أي طلب من غيره أن يزيده، كان يوضعه إنسان مثلا ويقول زيدني الثالثة وزيدني الرابعة زيدني الرابعة وزيدني الخامسة، يريد أن يزيد، هذا تعدى وظلم. إذا حكم هذا الذي سيزيد هذه الرابعة ما هو؟ أو هذه الثالثة التي شك فيها، أن يأتي بالمندوب أو يأتي بالسنة أو يقع في المحظور. تعارض هنا الوقوع في المحظور مع الإتيان بالسنة، ومعلوم أن هذا اتقاؤه مقدم على هذا للقاعدة المشهورة، دفع الضرر الغالب والراجح مقدم على جلب المصالح. المصلحة هنا هي هذه، الضرر هنا هو هذا، ومعلوم أنه إذا تعارض جلب الضرر مع ما دفع الضرر مع جلب المصلحة فإن جلب الضرر مقدم عليه، هذه قاعدة معروفة في سميع الأبواب مع التفاصيل في الفروع، هي مقدم دائما هي المعمول بها. لماذا؟ لأن عناية الشرع بترك الضرر ودفع الضرر أكثر من عنايته بجلب المصالح، جلب المصالح في الشرع أدنى من دفع الضرر، دفع الضرر مقدم على جلب المصالح. ولذلك هنا أنت ستقع في محظور وهو هذا الحديث، وتأتي بأمر سني وهو المرة الثانية والثالثة، يقدم هذا على هذا. فلذلك المصنف طرح هذا السؤال هنا، وهل تمنع الرابعة أو تكره؟ هنا تكره، لماذا تكره؟ تكره لأنها مطلوبة بالأصالة ولكنها حرمت بهذا الحديث، فيمكن أن نجمع بين الدليلين أو نغلب الحاضر، من غلب الحضر يقول تمنع، ومن جمع بينهما يقول تكره. هذا هو وجه هذه المسألة.
وإن شك المتوضئ في ثالثة أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ففي كراهتها أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستظهر وندبها اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات قولان.
في هذه المسألة اسمها في المنع والكراهة والندب، والذي أورده المصنف هنا الكراهة والندب. إذا استعملت طريقة الترجيح فستقدم النهي استظهر هذا تحكم بالكراهة من، وإذا ما قدمت الأمر وهو طلب السنة فستأتي بالندب. لكن الراجح الحقيقة في هذه المسألة هو المنع، لأن الضرر مقدم على جلب المصالح، وإذا اجتمع النهي مع الأمر يقدم النهي.
قال المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة كشكه أي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة.
نعم صوم يوم عرفة، هذه مسألة أخرى سينتقل إليها المصنف، وهي من باب الأشباه والنظائر. هذا كتسمى في الفقه الأشباه والنظائر. ما هي؟ أن تذكر مسألة لها حكم ثم تذكر بعدها جملة من المسائل التي تشبهها في التأصيل والحكم، هذه كتسمى الأشباه والنظائر. وفيها كتب خاصة وضعت فيها في المذاهب المختلفة، استحسن بطالب الفقه أن يطلع عليها لما تثمره من ثراء فقهي ومن غنى في النظر. والشك في الثالثة أو الرابعة، هذه المسألة تدرس باعتبار ما اعترض فيها من مناط، وقد قدم أنه قد تعارض في ذلك طلب الفضيلة مع الوقوع في المحظور. وفي الحقيقة أن هذه مثل هذه المواضيع تستحضر فيها الأصول، والأصول تدرك بالأوصاف. الأصل الذي يستدعى في الأحكام يعرف بالوصف كما هو معروف في سائر الجزئيات التي تعرض للنظر. هذه المسألة الآن كسائر المسائل يجب أن نعلم كيف ندخل إلى دراستها، دراسة التي تفضي لاستحضار ما يعتمد عليه في شأنها. إذا شك هل غسل ثالثة أو غسل اثنتين، هل يغسل الثالثة احتياطا أم أنه لا يغسلها؟ بعضهم يقول بأن هذا ينظر فيه إلى مناط الاحتياط وتحصيل اليقين، وينظر فيه من جهة أخرى إلى الوقوع في مناط الثاني هو الوقوع في المحظور. الوقوع في المحظور يرى من قدم هذا المناط بأن هذا الأمر مكروه، لأن الوقوع في المحظور هنا مما يجب أن يتوقع. وبعضهم يقول بأن هذه محرمة ممنوعة وليست مكروه فقط، ولكن من قال بأن الاحتياط وتحصيل اليقين مع استصحاب الطلب الأصلي الذي ورد في المقام يرجح هذا الأمر. إذن هنا الآن مسألة شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها مناطان. المناط الأول هو الخوف من الوقوع في المحظور، المناط الثاني هو طلب اليقين والاحتياط مع استصحاب الطلب الأصلي. وبذلك فإن مبدأ القول عند من يرجح هذا ماذا سيقول؟ يقول لك توجه إليك الطلب أن تغسل هذه الأعضاء ثلاث مرات، أن يغسل هذه الأعضاء، أن تغسل هذه الأعضاء ثلاث مرات، طلب موجه إليك. ولكي يرتفع هذا الطلب يرتفع بثلاثة أشياء، إما بأن تأتي بالفعل بتمامه فيرتفع الطلب، تحققت من أنك قد غسلت هذا العضو ثلاث مرات، في هذه الحالة انقطع الطلب، لأن الطلب هذا لا يمكن أن يرتفع إلا بهذا. أو أن يقع نسخ الحكم بأن ينزل نص ينسخ هذا الأمر، نسخ ما كان من قبل من حكم واستقر بدله حكم آخر. الأمر الثالث أن ينزل عليك أمر من الأمور التي ترفع الطلب كالمرض، كأن تكون مثلا قد غسلت المرة الأولى المرة الثانية وفي المرة الثالثة أصبت بمرض عجزت به عن أن تأتي بالمسألة الثالثة. هذه هي الأمور التي يرفع بها الطلب، وهذه القاعدة يجب أن تعلم بأنها تعم جميع الأمور الشرعية. ولذلك هذا الأمر هذا يجب دائما أن لا تنساه في تقريرك للأحكام، فإنه يلزم كل مسألة تدرسها. طلب الأصلي سلو مثلا أذ يكون ثلاث مرات أو وجهكم ثلاث مرات، هاد وجوهكم ثلاث مرات، هذا الطلب الآن لا يمكن أن ينقطع عنك لأنه خطاب قديم أزلي بمجرد ما تكون مكلفان يتعلق بك تعلقا تنجيزيا. وإذا تعلق بك تعلقا تنجيزيا فلا يرفع إلا بالفعل أو بالنسخ أو بوقوع طارئ عليك يرفعه، وهذا ما يسمى باستصحاب الطلب. جيد، هل يكون الخوف من الوقوع في المحظور رافعا له؟ إذا كنت تخاف أن تقع في المحظور وقابلته باستصحاب الطلب الأصلي، هل يمكن أن يكون هذا رافعا له؟ هذا محل بحث. لماذا؟ لأنه يوجد نهي آخر متوجه إليك لا يمكن لك أن تتقيه إلا بامتثال ما يحققه. إذن عندك هنا خطابان أزليان قديمان بمجرد ما بلغت تعلق بك تعلقا تنجيزيا، هذا أصل الكون، هذا أصل القول هنا، هذا لا يمكن أن تنجو منه إلا إذا أتيت بما يحققه. وما يحققه هو أن تترك هذه المرة الثالثة، لأن هذا هو الذي يتحقق قطعا به أنك لم تقع في المحظور. في هذه الحالة طلب نهي وطلب أمر، أي منهما الذي يقدم بالبحث الأصولي؟ يقدم النهي لأنه الأقوى، بناء على ما سبق أن ذكرناه فيما سلف أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح، دفع المضار دفع المنهي عنه مقدم على جلب المصلحة، هكذا. هذا هو أصل القول في هذه المسألة. إذن هنا مسألة اجتهادية تتعلق بالترجيح، هل ترجح أن تحقق النهي القديم الذي توجه إليك ولا يمكن تحقيقه إلا بامتثال جميع ما يحققه يقينا يجوز اليقين، أردت أن تأتي بهذا الطلب يقينا وأن تترك هذا النهي يقينا؟ ولا شك أن الله تعالى لا يمكن أن يكلف بالمحال، أن يكلف بأن تأتي هذا بيقين وتأتي هذا بيقين، مستحيل، لأن هذا محال. إذن لا بد أنه يوجد في شرعنا مخرج شرعي هو الذي يجب سلوكه، لأنه إذا وصلنا في النظر إلى المحال، إذا كنا كنفكر مثلا وكنبني الأحكام في لحظة من اللحظات وجدنا أنفسنا وسط أمر المحال، فهذا بلا شك أننا خالفنا الطريق الذي يجب أن نسلكه، لأن وصولنا إلى هذه الحالة دليل على أننا تركنا ما جاء في الشرع من مسلك شرعي فيه. إذن ما هو الحكم هنا؟ هو أن بعضهم يقدم هذا نحقق النهي يقينا، والبعض يقول نحقق الطلب يقينا. هذا الطلب الآن فيه واحد العلامة ديال الضعف، لا يقع في مواجهة هذا. شنو هو اللي فيه ضعف؟ أنه فضيلة، ولو كان مثلا واجبا لا يمكن أن يسوى بهذه في النظر، لذلك ترك الفضيلة هنا أهون من فعل المنهي عنه، ترك الفضيلة أهون من فعل المنهي عنه، لأن فعل الفضيلة تقصى ما فيها أنك لو تركتها لا إثم عليك، هذا لو وقعت فيه فإنك تقع في الإثم، وإذا خيرت بين أمر تفعله وتنجو من الإثم وفعل تفعله وتقع في الإثم فلا شك أن الذي تأتيه هو الذي ينجيك من الإثم. إذن فترك الفضيلة لا إثم فيها، وترك المنهي عنه قد يكون فيه إثما لو تحقق أنه هو الراجح، وبذلك فإنه يرجح النهي على الأمر هنا. واضح هذا الأمر؟ جيد. في هذه المسألة الأمر واضح، ما يهم هنا هو تخريج، يعني على ماذا يخرج من قالب الجواز؟ يخرج على أن الطلب الأصلي لم يرتفع، وأنه لا يرتفع إلا بتحقيق تحصيل اليقين، هذا هو مأخذه، هذا هو معتمده. الآخرون يقولون أنه الشرعي أيضا متوجه إليك، فلا بد الامتثال لما يحققه يقينا، ولا يمكن أن تحقق يقينا إلا بترك ما تشك فيه هو أن تفعل المحظور، وهكذا. فمن رجح النهي الكراهة نظر إلى هذه الجهة، ومن جوز الفعل نظر إلى هذه الجهة. هذا هو تخريج هذه المسألة وهذا هو وجهها. أما الترجيح حينئذ فباعتبار أصولك، نعود نكرر هذه القضية حتى لا نبقى دائما نكرر الكلام، أن كل مسألة وقع فيها التعارض ظهر فيها مذهبان أصوليان، فلا بد لمن أراد أن يدخل في الترجيح أن تكون له أصوله تقررت لديه وحفظها وعلمها وكان على دراية بها، فإذا ما عرضت له مثل هذه الجزئيات أتى بها حافظا لها حافظا أدلتها إذ لا حركة هنا في الترجيح إلا بهذا الشرط، وأن تكون لديك أصول متقررة في المسألة سابق أن درستها وكانت عندك راجحة، وعندما تعرض تلك الجزئية تحضر تلك الأصول التي تكون مرجحة في هذا الباب. القاعدة هنا النهي مقدم على الأمر، النهي مقدم على الأمر، يمكن أن تجعلها كذلك وتعمل بها. هذه مسألة الصلاة، هذه مسألة الغسلة الثالثة إذا شك فيها هل فعلت أو لم تفعل. وشبه ذلك بالشك في ماذا؟ شك في صيام ماذا؟ يوم عرفة. بينهما شبه، لماذا؟ لأن يوم عرفة صومه ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن قد يكون صومه موقعا في الصوم يوم العيد. وهنا يعرض في المسألة جهتان، جهة الطلب وكأن عرفة قد طلب صومه شرعا، وجهة النهي التي وردت في صوم يوم العيد. فإذا ما أردت أن تصوم عرض لك أنك قد تقع في محظور وهو الصوم يوم العيد، وإذا ما أردت أن تترك تذكرت أن هذا أمر مطلوب شرعا وقد تصيب يوم عرفة، يتردد النظر هنا بين أمرين: إما أن تستصحب الإباحة الأصلية لعدم وجود المنافي الثابت، وإما أن تحكم هذا الخوف من الحضر فتلغي الاستصحاب. فرضوا مثلا أننا أردنا أن نبدأ النظر في صوم يوم عرفة، من أين نبدأ؟ نبدأ في حكم الصوم في الشرع، فنقول الصوم صوم النوافل مطلوب شرعا وهو عبادة تقرب بها إلى الله، ويكون في جميع الأيام هكذا، ويستصحب في سائر الأيام. وما ولما أتينا إلى ذلك اليوم وجدنا أن فيه تعارضا، تعارض بين أن يكون يوم عرفة وبين أن يكون يوم العيد، جيد، هل نستصحب هذا الأصل لعدم وجود الرافع الثابت؟ الاستصحاب ثابت والرافع الثابت مشكوك فيه، فهل نستصحب هذا الحكم الثابت الذي هو الاستصحاب، استصحاب الأمر بالصوم على وجه النفل، أو نحكم هذا الطارئ؟ هذا يحتاج إلى الموازنة، يحتاج إلى الموازنة، وهو ما يسمى بالترجيح بين الأدلة. انظر الآن ما الذي سيعرض لك في النظر وأنت تحتاج فيه إلى علم الأصول، لأن البعض يقول بأن علم الأصول وضع في الكتب ولا علاقة له بالفقه، وهذا أصلا لا يمكن أن تتحرك في أي مسألة فقهية بدون أن تكون لديك أصول تعتمد عليها في الترجيح. ها نحن الآن عندنا مثلا الاستصحاب، عندما ندرس الاستصحاب في أصول الفقه، ثم ندرس الاستصحاب في أصول الفقه، أول شيء يتحدث عنه فيه وأقسامه، أقسام الاستصحاب، أقسام الاستصحاب شحال فيه من قسم، وعيش متفرقة إلى خير، شرعية كل قسم، هذاك شرعية كل قسم. أما الاستصحاب راه يعمل به جميع من في الكون، لأنه أصل عقلي وأصل عادي يعمل به حتى الذين ينكرون جميع الأصول يعملون به كالظاهرية. شرعية كل استصحاب واحد منها، هذا كان بدأ به. عندما نرسل إلى هذا النوع من الاستصحاب الذي عندنا هو استصحاب الآن، يوجد فيه من المذاهب من لا يعتبره استصحاب الحال. أقول لك شنو كتقول لي أنت؟ تقول لك حال الصوم الطلب الشرعي فلا يرفع إلا بدليل. هنا غادي تستر وهنا غادي تستر. إذا أردت أن تحرر المسألة فلا بد أن تسطر بين هذين الأمرين، لأن هذا الذي يتحدث في هذا الموضوع راه عنده مفاهيم في كل شيء. حال الصيام في الشرع أنه مطلوب طلبا شرعيا، فمعروف أن الصوم من النوافل كالصلاة، يفعل في أي وقت إلا ما نهي عنه، إلا في الوقت الذي نهي عنه فيه. هنا بدليل هذا هو الآن اللي كينفعك في علم الأصول، لأن هذا بدليل الآن راه فيه أنواع وفيه خلاف وفيه مباحث وفيه كذا لكي ترفع به هذا. دابا الخوف من الوقوع في الحضر دليل، من الوقوع في المحظور واش هذا دليل؟ هذا راه باقي، هذا مجمع على، قلت لك هذا الاستصحاب، هذا الأقسام في هذا النوع هذا مجمع عليه كل يعمل به، لكن هل هذا دليل؟ الخوف من الوقوع في المحظور هل هو دليل؟ نعم دليل، لأن الشريعة مبنية عليه، بل هو أساس ترك الشبهات وهو أساس ترك المشتبهات في الدين. خوف الوقوع في المحظور هو دليل مرتبته إذا قورن بالاستصحاب. ما هو؟ لأن عن ثلاث الأشياء عن حال الصيام تثبت شرعية أدنى من الاستصحاب. ما هو الدليل؟ تستخرج الدليل تقارنه بهذا. ما هي مرتبته الحجية إذا قرن بالاستصحاب؟ شنو مرتبته؟ هذا كله لا يمكن لنا الآن أن نرجح فيه إلا بالأصول والقواعد، لأن حينما قرأنا الأدلة قرأنا هذه ومراتبها وكيف وما هي وكيف تقارن بغيرها وما هي درجتها. أما إذا لم يكن عندنا هذا أصلا دليل لن نتحدث عن التعارض. سنقول نعمل بحر الصيام، هذا ليس بشيء، لأننا سابقنا أن درسنا هذا الأصل وبحثناه ودرسناه وقريناه وسمعنا الأدلة ديالو لاعتراضات التي عليه تستقر في نفسنا أنه ليس بشيء، أو قد درسناه واستقر في نفسنا أنه دليل لأنه يتقرب إلينا. وأنت الآن عندما تتحدث عن الخوف في المحظور تقترب منه. كيف تقترب منه؟ بذكر الأدلة الشرعية التي تقربه إليك وتظهر درجته. أن هذا الدليل وخاك تشوفه كمثلا إذا كنت تنظر إليه لا يمكن أن تقترب منه، من الذي يقرب منه؟ الأدلة الشرعية. ولذلك اعتاد المتقدمون من العلماء إذا أردوا أن يتحدثوا أصلين أن يسردوا الأدلة، قد ورد في القرآن وقد ورد في الحديث، وهنا تقترب. كلما سمعت دليلا اقتربت منه، وكلما سمعت أمرا ورد فيه مما يجعل حجة أصبح يعظم أمام عينيك، وما زال كذلك حتى تراه على حقيقته وتحكم به. وسيأتي مع هذا الذي يقرب من يبعد. هذه عجيبة في الشريعة الإسلامية وفي بناء العقل الفقهي. يستدل هذا ليقرب إليك حجية هذا الدليل، في ذات الوقت يوجد من يبعده ويقرب هذا.
نعم.
لكي ترى الأشياء على ما هي عليها، هذا يستدل ليقرب وهذا يستدل ليبعد أو ليضعف، ويقرب الآخر بالأدلة لتحكم أنت بنفسك على هذا الدليل وعلى مرتبته وعلى ما يقتضي. خلاصة الكلام أن عندنا في المسألة الخوف من الوقوع في المحظور وعن الاستصحاب، وقلنا بأن هذا الاستصحاب حال وهو أصل شرعي، ولكن قيمته في التبوت ومرتبته ضعيفة إلا عند من لا يرى الاحتجاج بالقرائن أو لا يرى الاحتجاج بأخبار الأحد، والذي يقويه جدا. أما الذي يستدل بهذه الأشياء الأخرى فإنه يضعفه. على كل حال الآن عندنا الشك في يوم عرفة فقط، هذا هو الذي نريد أن نبينه في هذه المسألة حتى نعلم كيف نفكر، أن القضية هي قضية نظار. الآن عندنا الشك في يوم عرفة، الشك في يوم عرفة هل هو العيد أو ليس بعيد؟ الصوم مطلوب شرعا، الشك في يوم عرفة قد يكون يوم العيد. إذا قدمنا الاستصحاب صمنا، وهذا مذهب جماعة من المالكية، قدموا الاستصحاب ما يسمى باستصحاب الحال، وهذا هو الذي رجحه المازري من المالكية، قال وفي صوم يوم عرفة يقدم استصحاب الحال على الشك، لأن هذا أقوى منه، أن هذا الاستصحاب أقوى منه، أقوى من الخوف في المحظور، فألغوا هذا وهو الخوف المحظور باعتباره طارئا ضعيفا وقدموا الأصل الذي هو الاستصحاب. هكذا فعل المالكية في هذه المسألة ورجعوا، على أن المسألة فيها خلاف بينهم. هكذا هذه المسألة، لأن ما تشوفش المسائل بهذه البساطة، تقول هذا يوم عرفة واش غادي نصوم ولا ما نصوم، هذا يحال على الأصول، يحال هذا الأمر على الأصول، وهذا الأصل الذي ستعمل به يجب أن تبقى لك أن درسته وفهمته وعرفت حدوده، وكانت لو كنت فيه حدود شرعية تبين لك قوته وضعفه، وعندما تدخل الخوف في المحظور أيضا تعرف قيمته العلمية وين يعمل به وين لا يعمل به، وهكذا إذن فكل دليل إنه مقامه وله منزلته. نعم هكذا يعمل. كشك زيت ثم قال.
قال المازري مخرجا على مسألة في ثالثة فيه، أي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة، أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة، هل الغال نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو هو العيد فيحرم التبييت؟ ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل قولان.
استصحاب الحال هذا. هذه المسألة الشك في يوم عرفة وفيها ما تقدم، والراجح عند بعضهم هو الصوم باستصحاب الحال، ومنهم من يرى أن الوقوع في المحظور هو الأقوى لأن النهي يقدم على الأمر، وهذا هو وجه المسألة عند الترجيح. وما يهم هنا ونعرف كيف يفكرون، كيف ينظرون، من أين يبدأون، ما هي أصولهم في هذه المسائل، هذا هو المطلوب. وأما المسألة ففيها خلاف. نعم.
وأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الماء في غير ذكر وكثرة الكلام في غير ذكر الله، والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح، وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطائر وكشف العورة.
هذه كلها مكروهات الصلاة وهي واضحة، كلها لها مستندات، ومعلوم أن الأحكام التي تؤخذ من الجهات التي تقررت في الدلالات اللفظية وغيرها. تدبا ربما إنسان قد يقول لك: ومن أين عرفتم أن هذا الشيء الذي ذكرتموه مكروها؟ ينظر الآن إلى ذلك الشيء، ثم ينظر إلى هل ورد فيه أمر، فإن لم يرد فيه أمر هل ورد فيه دليل عام، فإن لم يرد فيه دليل عام فهل أمر بضده، وإذا كان مأمورا به هل نهي عن ضده. أن دائما إذا كنت تبحث عن مخارج الحكم عليك أن تتبع هذه الطريقة. وجدت أنهم قالوا مثلا بأن هذا الشيء مكروه أو واجب أو محرم وما شابه ذلك، لا يهم عليك أن لا تكون إنسانا يقصر نظره على جهة النص الصريح. مثلا أولا، إذا وجدت حكما فقهيا، لو وجدت حكم فقهي في كتب الفقه، انظر هل ورد فيه أصل، هل ورد فيه دليل يخصه، دليل يخصه. واحد، ما وجدت دليلا يخصه لكن الفقهاء قالوا في الحكم به، دليل عام يندرج تحته، دليل عام يندرج تحته. اكتبوا هذا الشيء اللي نحتاج له، وغادي نسولكم عليه في بعض المواضع. النهي عن ضده، النهي عن ضده، هذا الامر، هذا طلب، هذا اذا وقع طلب شيء في الاحكام الشرعيه. نقول مثلا المشروع، المشروع اذا اردنا ان نبحث عن دليله، أول ما نفعله نبحث عن دليل يخصه، ما لقناش دليلا يخصه، كنشوفوا دليل عام يندرج تحته، هنا غادي يكون إما لفظ عام أو قاعدة أو مناط، هذو كلها كتعتبروا أدلة النصوص. إما أن يكون اللفظ عاما ويدخل هذاك المشروع تحته، إما أن يكون قاعدة ويدخل تحته، إما أن يكون مناطا ويدخل تحته. إذن هذا ما لقيتش نهائيا، ما لقيتش دليل عام، ما لقيتش دليل خاص، انظر إلى النهي عن ضده، شوف الضد ديالو ياك موقع عليه النهي، هل نهي عن ضده؟ فإن نهي عن ضده فإنه أمر به. هذه الجهات المعروفة التي يطلب بها دليل الحكم في الفروع الفقهية. دليل يخصه، إذا كان دليل يخصه في المسألة محسومة، دليل عام يندرج تحته، يمكن يكون لفظ، يمكن يكون قاعدة، يمكن يكون مناط أي علة، فإن لم تجده فانظر هل وقع النهي عن ضده؟ لأنه إذا وقع النهي عن ضده سوف يكون أمر به، النهي عن الشيء أمر بضده. هذه هي طريقة التي يبحث فيها في معرفة مآخذ الأحكام في الفقه، هكذا مآخذ الأحكام في الفقه هي هذه. إذن عندنا هناك مكروهات وردت هنا، أشن هي؟ أولا
فالإكثار من سب الماء،
أكثر من سب الماء هذا ورد فيه نص أو لم يرد، ورد فيه النهي عن الإسراف، إذن هذا فيه دليل خاص، لن نبحث شيئا آخر إلا إذا أردنا الاعتذار. إذا أردنا الاعتذار غادي نشوفه ولا تسرفوا، هنا هذا هو ورد فيه دليل خاص، هو حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء ولو كنت على الماء الجارين، حديث صحيح شكله ضعفه ولكن صححه بعضهم. نعم فيه
عندما سمع ابن وقاص رضي الله عنه من الجنة فقال: يا بني لا تدخل الجنة فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيد أمة أناس يعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهر.
نعم، يعتدون في الطهر، ما فيش دليل على الإسراف، في دليل على الإسراف؟ واش في دليل على الإسراف ولا لا؟ فيه 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 ثناء الطهر، لأن الطهر لفظ عام يشمل استعمال الماء ويستعمل تجاوز الحد في أعضاء الوضوء، فيه. هاي بغيت نعرف واش تقول ولا لا، تلقى ما عرفتش الدليل وكتسدد. لا هي توبيه، واش انت تقول الطهور الالف واللام للعموم والاستغراق ويشمل كل ما يسمى طهورا، كان ماء او كان غيره وهكذا. على كل حال، وهذا اقرب فيه الى غيره، لفظ إذن هذا الآن قلنا إذا أردنا دليلا يخصه أتينا بالأدلة الخاصة، وإذا أردنا أن نعضده أتينا بلفظ ماذا؟ عام في المسألة. لم نجد هذا ولا هذا ولا هذا، نبحث عن هذا ما لقيتش هذا ولا هذا، شوف هذه ما يتحقق به الأمر، راه غادي تلقاه، لا يمكن أن تخرج فروع الفقه عن هذه. ولذلك ماذا يقع الآن؟ دابا الإنسان قد ينظر في الفرع الفقهي، اش كيقول؟ ما عندوش دليل، لا يوجد دليل على هذا الفرع. لا، أنت تبحث عن هذا فقط، وهذا ليس وحده هو الدليل. نعم هذا قد لا تجد هذا، ربما هذا قد يكون غير واردين، لكن إن لم يرد هذا قد يرد هذا، وإن لم يرد وهذا قد يكون هذا أو هذا أو هذا أو غيرهما، كمصلحة عامة ومفسدة عامة، كاسمه المنط، اسمه كرسي المنط، أنه يعمد به ما يتحقق به الأمر المطلوب، هذا راه داخل، هذا يمكن يدخل في المشروع. إذن فجهة أخذ الحكم من هذه الأربعة، إذا كان دليل خاص لكن نقلبوا على شيء حاجة أخرى، إذا لم يوجد دليل خاص نبحث عن دليل عام، لم نجد دليلا عاما يدخل تحته، هذا مستحيل إلى قليل في المسألة خاص يلعب النهي عن ضده، إذا مرقناش النهي عن ضده نجد أنه من الأمر الذي يتحقق به المطلوب شرعا. هذه طريقة الفقه، ما كتجوزهاش، هذه أربعة لا يخرج عنها رأي الفقه. وفي النهي كذلك، النهي كدليل يخصه عام يندرج تحته، هنا غادي تبدل في النهي الأمر بضده ما يتحلق به النهي المطلوب، هذه اللي كتكون في الفقه. ولا يمكن أن تجد شيئا آخر غير هذا إذا كنت كتقلب على الحكم، ماشي الفروق، فروق شيء آخر، قد يفرقون بين هذا وهذا بأمرين، وغالبا ما يكون محتوى من هذه الأدلة، ولكن قد يكون شيئا آخر من الفروق الذاتية، ولا بد أن تدخل تحت هذا في الفروق الذاتية كانت تدخل تحت هذا. وهذا مسألة أخرى إذا ما ورد موضعها فسنذكره. إذن الأمر الأول شنو هو؟ الأكثر من الماء، ياك شنو قال؟ قال بأنه مكروه. زيد شنو أخر؟ نعم، لأن معروف أن الكلام في الوضوء فيه خلاف، حتى إن بعضهم روى عن عيش مادي مسحة هذا الأثر أنها كانت ترى تحريم الكلام في حضر الوضوء، ولكل حال لم يرد فيه دليل يدل على التحريم ولا كذا، ولكنه في الحقيقة ينافي التقرب، ينافي المنافات، ينافيه، لأنه نهي عن كثرة ما ينقض الوضوء. الوضوء عبادة، وما يكون فيه هو إنسان أن يستحضر هذه العبادة وأن يشتغل باستحضار ذهنه وعقله، إن هذا مطلوب، استحضار النية في الوضوء مطلوبة وإن لم تكن شرط صحة لكنها مطلوبة، فلو لم يشتغل بالكلام وكذا فهذا كله يناقض المأمور به. يظهر والله أعلم أنهم قد يدرجوا في باب الكراهة، لأنه إذا نظرت إلى الجهات التي يرفعها الكلام كثيرة فيها، أولا أن النية قد ترتفع، لأن الاشتغال بالكلام مع الناس يسلط الدهن على مضامن ذلك القول، وهذا يلهي عن الوضوء، معنى المطلوب فيه هو نية التعبد، هذا أولا. ثانيا هذه عبادة، والحديث فيها بأمور الدنيا، وإن كان لا يناقضها فهو يخالف حقيقتها، هذه قربة. ثم إن كثرة الكلام مع الناس قد يكون فيه ما يناقض التقرب وكلام الفاحش إلى آخره ما قد يكون، وإذا نظرت في هذا كله هذه الجهات كلها قد تقول بأنها من باب الكراهة وليس من باب خلاف الأولى. نعم،
الزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح،
هذا قلنا بأنه فيه دليل، ماذا يخصه؟ فمن زاد واستزاد فقد تعدى وظلم، هذا في حديث خصوصي
إطالة الغرة،
تقدم بيان ذلك بنفس الحديث، وهو من ما استزاد أو من زاد واستزاد فقد ظلم.
مسح الرقبة،
نعم، لأن فيه زيادة على غير المسح. كل هذه المكروهات التي ذكرت الآن تندرج تحت الحديث المذكور.
والمكان غير الطاهر،
نعم، لأنه نهي عن التلبس بما قد يكون نجاسة، لأن الإنسان يستعد للصلاة والمفروض عليه أن يتوقع النجاسة، فإذا ما أتى المكان النجس وإن كان سيحتط فإنه لا يأمن من أن يقع عليه شيء من هذه النجاسة، فلذلك طلب منه تحقيقا للتنزه من النجاسة استعدادا للعبادة أن يحقق هذا الذي ذكر. نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضد، هنا عندنا في الكراهة، حيث هنا دابا كنقول غير المشروع، صندوق ندير غير المشروع، غير هذه المسألة ركعت عم كل 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 انواع الاحكام، هذا فيه دليل يخصه. وهنا غادي نبدلو، اذا وصلنا هنا غادي نقولوا الامر بالشيء نهي عن ضده، هذا اللي غادي نبدلو صافي. ما يتحقق به النهي المطلوب، هذا غيتبدلو لان غير المشروع في هذا. دليل يخصه دليل عام، الامر بالشيء نهي عن ضده النهي المطلوب، ما يتحقق به النهي المطلوب. هذا الشيء اللي كاين. زيد
وكشف العوره،
نعم هذا كله هذا فيه دليل يخصه لما ورد من ان علم ان يستتر، والستر معروف باقوال النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله، فالحاجه الى تتكلم فيه. نعم 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 نعم. المهم الطرق كلها ضعيفه جدا. نعم تسوية تدليس. نعم نعم على كل حال لحد الآن حديث سعد نعم مر بي عليه في اسمه أنه مصحح، رأيت أنه صحيح في بعض، نسيت أين رأيته. ماذا حديث مرتبط في ديني بالصحة، حديث سعد تسلك في الماء إذا أحمد شاكر شاكر من المحدثين المعتبر، محدثين المعتبر وتصحيحه معتبر كابن القطان، هؤلاء من المتأخرين الذين عرفوا بالدقة. خلاصة الكلام أن هذه الطريقة هي التي تسلك، وإذا ما أتنا فرع من الفروع فدائما يجب أن لا نغفل عن هذه المسالك في طلب حجيته، فإذا ما سلكنا هذه الطرق فبالضرورة عادة اللهم إلا كان شيء عدم اطلاع فقط أنه سوف يكون دليله في الأدلة الشرعية.